إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا اغتنما. حلقات من الخير متتابعة تمثل المنظومة الإيمانية لحقائق الصيام الربانية. الصيام عقائد وآداب وأحكام. التزم قبال النفس بتقواها. رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا الصيام عقائد وآداب وأحكام. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور علي الشبلي. الهندسة الإذاعية عبد الرحمن العوضي.
أرضى مولاه بما التزم قبال النفس بتقواها.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، تحية من عند الله طيبة مباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل، فهو حديث قدسي يرويه النبي إلى عن ربه جل وعلا. قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به. فما معنى قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به؟ لقد تنوعت يا أيها الإخوة عبارات العلماء رحمهم الله في ذلك، واختلفت، وهي من قبيل اختلاف التنوع الذي يجمعها معنى واحدا لا اختلاف فيه. فمن ذلك قولهم لذلك أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما قد يقع في غيره من الأعمال، وذلك أن الصوم يبنى في غالب أحواله على السر، حيث لا يراك أحد من الناس أو ممن يشاهدك وأنت ممتنع عن الطعام والشراب، بينما شعائر الصلاة أو الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو قراءة القرآن أو سائر الأعمال يتعرض فيها عملك إلى رؤية الناس فيك وأنت تعملها. أما الصوم فهو في نيته وفي قصده، ثم في الامتناع عن الطعام والشراب والجماع وعن أسباب ذلك، تمتنع عن ذلك ولا يراك أحد في حال امتناعك، وإنما عملك لا يكون فيه علم لغيرك إلا إذا أعلمتهم بنفسك أنك صائم. ولقد أورد البيهقي في شعب الإيمان من عدة وجوه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام لا رياء فيه، ولذلك قال الله عز وجل: هو لي وأنا أجزي به. ولكنها في هذا الحديث ضعف، ضعف إسناده الحافظ ابن حجر، وعلته الانقطاع بين الزهري وهو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري وبين أبي سلمة الراوي لهذا الحديث عن أبي هريرة. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا رياء فيه، أي أنه لا يدخله الرياء بفعله، وإن كان قد يدخله الرياء في القول كمن يخبر أنه صائم أو أن يصوم ثم يخبر أنه متلبس بالصوم، فهذا هو الذي قد يدخله الرياء من هذه الحيثية. فدخول الرياء في الصوم يا أيها الإخوة إنما يقع من جهة الإخبار بخلاف بقية الأعمال، كما في الصلاة والزكاة والحج وقيام الليل والاستغفار لله جل وعلا. وقد زكى الله جل وعلا غيرها من الأعمال، فإن الرياء قد يدخلها بمجرد فعل الفاعل لها، أما الصوم فلا بد له من إخبار والحالة هذه. فلهذا صار للصوم هذه الخصوصية من هذه الحيثية، وبهذا الاعتبار أنه لا يدخله الرياء ابتداء، إنما يدخله من جهة الإخبار به كي يتباهى أو يتفاخر أو يرائي فيقول إني صائم. وإذا كان ذلك كذلك فعلى المؤمن المتقي لله جل وعلا عليه أن يدافع هذا الأمر عن نفسه مدافعة، فإن صام أخفى صومه، وإن ألزم بالأكل والشرب وكان صائما فرضا فليدافع ذلك، فإن لم يستطع في ذلك إلا أن يخبر فالأمر في ذلك لا بأس به، وليقل إني صائم. وذلك أن أمر الرياء وشأنه في الدين شأن خطير، إذ الرياء يا أيها الإخوة قادح من قوادح التوحيد ومنقص من منقصاته. ولذلك عقد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، عقد بابا سماه باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وصدر هذا الباب وترجم عليه بقول الله تعالى من سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كما ترجم في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، فإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. إذا كان في الساقة كان في الساقة، وإذا كان في الحراسة كان في الحراسة، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وإن من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث: الصيام لي وأنا أجزي به له عن الله جل وعلا، إنما المراد بذلك أي أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه ومضاعفة حسناته، أما باقي العبادات فقد جعلت عليها حسنات ومثوبة أعلمتها للناس، ربما يطلع بعضهم عليها ويعد لهذا ما في الرواية التي رواها مالك في الموطأ ورواها الأعمش عن أبي صالح حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى ما شاء الله، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كما يشهد لذلك المعنى يا أيها الإخوة ما رواه المسيب بن رافع عن أبي صالح بلفظ: إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لا يدري أحد ما فيه. ويشهد لهذا المعنى أيضا ما رواه عبد الله بن وهب الفهري القرشي في جامعه عن محمد بن محمد بن زيد عن جده زيد مرسلا، ووصله الطبراني وغيره والبيهقي وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأعمال عند الله سبع، وفيه عمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله، ثم قال: وأما العمل الذي لا يعلم ثواب عامله إلا الله الصيام. ومما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وأنا أجزي به، أي أن الكريم الغني إذا قال: أنا أتولى الإعطاء بنفسي، كان ذلك إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه. والله جل وعلا يا أيها الإخوة هو أكرم الكرماء وأغنى الأغنياء، ففي قوله الصوم لي وأنا أجزي به إشارة إلى تفخيم وتعظيم المثوبة التي رتبها الله عز وجل لمن صام وحسن صيامه. ومما قيل في قوله الصوم لي أي أنه أحب العبادات إلي وهو المقدم عندي، وقد قال في ذلك الحافظ ابن عبد البر كفى بقوله صلى الله عليه وسلم لي فضل بالصيام على سائر العبادات. ومما قيل في قوله الصوم لي وأنا أجزي به أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب جل وعلا، وهذا معنى معتبر. ومما قيل في ذلك أن سبب إضافة الصوم إلى الله جل وعلا أن الصيام لم يعبد به غير الله سبحانه البتة، بخلاف الصدقة والذبح والصلاة والنذر والطواف والدعاء وغير ذلك، فإنها ربما تشرك بها مع الله جل وعلا، فإنه ربما يصلي المصلي مرائيا، ربما يتصدق رياء، وربما يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله كما يفعله عباد الأضرحة وعباد القبور، بل ربما يطوف بمكان غير الكعبة رياء وسمعة، فيكون في العمل في هذا شركا من هذه الحيثية ومن هذه الجهة. أما الصيام فإنها عبادة لم يذكر أنه تقرب بها إلى غير الله جل وعلا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام الصوم لي وأنا أجزي به، إنما اتفق العلماء على أن المراد بالصوم هاهنا هو صيام من سلم صيامه من المعاصي قولا وفعلا، فوافق صيامه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الصوم بهذا الاعتبار جامعا بين شرطي العبادة، أولها الإخلاص لله عز وجل، وثانيا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء هديه بهذا الصوم. إذا علمنا هذا أيها الإخوة فإن هذا يوجب في الحقيقة الحذر وشدة الحذر من أن يقصد الإنسان بقوله أو عمله غير الله جل وعلا وما يوجب مرضاته، فلا يكون هم لطاعته وبقربته التي يتقرب بها إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة يتقرب بها إلى الله، كما في ذلك التنبيه على وجوب مراعاة النية في العبادة واستشعار قصد التقرب بها إلى الله جل وعلا طاعة لأمره وامتثالا لفرضه الذي فرضه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علي وعليكم بالفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم لا حظ فيها لأحد غيره، وأن يعيذنا من سيئات أقوالنا وشرور أنفسنا، ونعوذ به سبحانه أن نشرك به ونحن نعلم، ونستغفره سبحانه لما لا نعلم، كما وأسأله أن يجعل أعمالنا خالصة مرضاة لوجهه يبتغى بها حظه وما أعده لأوليائه في الدار الآخرة. إن ربي جواد كريم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا اغتنما.
كنتم مع برنامج الصيام عقائد وآداب وأحكام، أعده وقدمه الشيخ الدكتور علي الشبلي. الهندسة الإذاعية عبد الرحمن العوضي.
رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزم قبال النفس بتقواها، رمضان زمان الأفراح، رمضان طهور الأرواح. رمضان زمان الأفراح، رمضان طهور الأرواح، رمضان